الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. البحث الآخر من مباحث الآمر هو دلالات أخرى للآمر. في هذا البحث المصنف يذكر لنا ثلاثة مطالب. المطلب الأول هو دلالة الآمر على نفي الحرمة بدلا من دلالته على الطلب. طبعا فيما تقدم ذكرنا أن الآمر مادة وصيغة يدل على الطلب، ويدل على أن الطلب طلب، ماذا قلنا؟ طلب وجوبي. فهناك دلالات أخرى وقع فيها البحث. من هذه الدلالات، الدلالة الأولى دلالته على نفي الحرمة بدلا من دلالته على الوجود، وهذه الدلالة إنما تكون في حالتين. الحالة الأولى إذا ورد الأمر عقيد التحريم، والحالة الثانية إذا ورد الأمر عقيد توهم التحريم. يعني مثال ذلك، تارة يرد الأمر بعد تحريم، يقول إذا حللتم فاصطادوا. من الواضح أن الصيد من المحرمات بالنسبة إلى الإحرام. هنا الأمر اصطاد وقع عقيد التحريم، يعني وقع بعد حرمة الصيد بالنسبة إلى الإحرام. في هذه الحالة هل يدل اصطاد على الوجوب، على وجوب الصيد، أو يدل اصطاد على نفي الحرمة، يعني نفي حرمة الصيد بعد أن يحل الإنسان من إحرامه في الحج أو في العمرة مثلا؟ كما أنه قد يرد الأمر في حالة يحتمل فيها الحظر، يعني عقيد احتمال التحريم وليس عقيد التحريم، كما في قوله تعالى كلوا مما أمسكنا، فإنه في حالة صيد الكلب المعلم للصيد قد يفترس الكلب الفريسة وهذه الفريسة تموت. حينئذ نحن نحتمل أن هذه الفريسة محرمة ولا يجوز أن نأكل منها، لا يجوز أن نأكل من الصيد. هنا يأتي الآمر كله عقيد احتمال التحريم، يعني عقيد التوهم واحتمال الحاضر. في مثل هذه الحالة هل يدل كله على وجوب الآكل، أو يدل على الجواز فقط، على الحلية فقط؟ هل يدل الصيد الذي يقع عقيد التحريم على وجوب الصيد، أو يدل على جواز الصيد بعد أن يحل الإنسان من إحرامه؟ الصحيح المصنف يقول أن الأمر يبقى على مستوى المدلول التصوري مستعملا في النسبة الإرسالية، أو يبقى دالا على النسبة الإرسالية، يعني المدلول التصوري لصيغة افعل، اصطادوا، افعلوا، كلوا، يدل على نسبة الإرسالية. وهذا المدلول التصوري لا يختل في مثل هذه الحالات، وإنما الذي يختل هو المدلول التصديق الجدي. يعني قلنا هناك مدلول تصور الأمر هو النسبة الإرسالية، وهناك مدلول تصديق جدي وهو إرادة الطلب، أي أن هذا الأمر يريد أن يطلب هذا الشيء المطلوب. المدلول التصديق الجدي هنا يكون مجملا، يكون مرددا بين ماذا؟ بين إرادة الوجوب، يعني إرادة الطلب الوجوبي الذي هو مصداق للنسبة الإرسالية أو النسبة الطلبية، وبين الجواز. يعني نحن نقول هكذا، نقول اصطادوا مدلولها التصوري هو النسبة الإرسالية، النسبة الطلبية، أما مدلولها التصديق الجدي لا ندري هل أن المدلول الجدي هو الطلب، الطلب الإلزامي الوجوب، أو أن مدلولها الجدي هو الجواز، يعني جواز الصيد. الإجمال في مثل هذه الحالة لا يعين معنى من المعاني، وإنما يبقى المعنى مجملا أي مرددا بين هذين المعنيين. فإذا نحن حتى نعين الجواز ونقول إن إرادة المولى في المقام هي الجواز لا بد من قرينة، وحتى نعين الوجوب لا بد من قرينة. وقد يقال هنا أن القرينة هي نفس وقوع الأمر عقيد الحاضر أو عقيد التحريم، تحريم الصيد أو عقيد توهم الحاضر. نقول إذا كانت هذه قرينة صالحة في المقام يتعين الجواز، وإلا فلا بد من قرينة تخرج المراد من الإجمال وتعينه في أحد المعنيين. هذه النقطة الأولى في البحث. النقطة الثانية في البحث دلالة الأمر المؤقت بوقت محدد على وجوب القضاء خارج الوقت. الأمر الذي يكون مؤقتا بوقت محدد كما هو في الصلوات الخمسة، الصلوات الخمسة مؤقتة بوقت محدد، هل يدل الأمر بصلاة الصبح على وجود القضاء خارج الوقت أو لا يدل الأمر على وجود القضاء خارج الوقت؟ الأمر الذي يقول صلي صلاة الصبح، صلاة الصبح مقيدة بوقت محدد وهو من طلوع الفجر حتى طلوع الشمس، فهل يدل الأمر إذا لم يصلي الإنسان كان نائما مثلا، هل يدل الأمر على وجوب القضاء خارج الوقت أو لا يدل على ذلك؟ فالأمر إذا كان في مثل هذا المقام إذا كان ينحل إلى أمرين يدل على وجوب القضاء، وإذا لم ينحل إلى أمرين لا يدل على وجوب القضاء. وبعبارة أخرى نقول هكذا، أن الأمر تارة يكون أمرا واحدا، وحينئذ إذا كان أمرا واحدا بهذا الفعل المقيد به فلا يقتضي إلا المجيء بهذا الفعل وامتثال هذا الفعل، وتارة أخرى لا يكون الأمر أمرا واحدا، إذا كان الأمر أمرا واحدا لا يقتضي هذا الأمر إلا الإتيان بهذا الفعل، فإذا لم يأتي به المكلف حتى انقضى الوقت فحينئذ لا يكون مسؤولا عن الإتيان به. يعني بعبارة أخرى الدليل الدال على وجوب صلاة الصبح، الأمر بصلاة الصبح إذا كان أمرا واحدا حينئذ هو طلب واحد والمطلوب واحد، فإذا انقضى الوقت ولم يأتي بصلاة الصبح لا يكون مسؤولا عن القضاء. فقد تقول واحد قد يقول قائل في ضوء هذه النظرية نسقط وجوب القضاء بالنسبة للصلاة، نقول لا، وجوب القضاء إنما يكون بدليل آخر خارج هذا الدليل غير هذا الدليل. فنقول إذا كان الأمر في نفسه أمرا واحدا حينئذ لا يجب القضاء، وإذا قلنا لا يجب القضاء إلا إذا دل دليل آخر غير هذا الدليل، وإلا هذا الدليل لا يدل على وجوب القضاء، وإنما غاية ما يدل عليه هذا الدليل يدل على الإتيان بالمأمور به، فإذا انقضى الوقت فلا موجب من جهة هذا الدليل لوجوب القضاء. وإذا قلنا أن الأمر بصلاة الصبح ينحل إلى أمرين، يعني هذا نفسه ينحل إلى طلبين، طلب بذات صلاة الصبح على الإطلاق بذات الصلاة، وطلب آخر بإيقاع الصلاة بإيقاع صلاة الصبح من الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. فحينئذ إذا فات المكلف الوقت، يعني طلع الفجر حتى طلعت الشمس ولم يمتثل لأنه نائم، ففات على المكلف أحد هذين الأمرين، ما الذي فات عليه؟ فات عليه امتثال أمر إيقاع صلاة الصبح من الفجر حتى طلوع الشمس. أما الأمر الثاني أو قل أما الطلب الثاني وهو طلب ذات الصلاة المطلقة يعني غير المقيدة بهذا الوصف على الإطلاق. فحينئذ هذا المطلوب لن يسقط. لماذا؟ لأنه الذي سقط هو المطلوب الآخر وهو إيقاع صلاة الصبح من الفجر حتى طلوع الشمس. فلو خرج الوقت حينئذ يكون المكلف مخاطبا بوجوب الصلاة، وحينئذ يجب عليه أن يأتي بالصلاة من دون حاجة إلى أمر جديد. وبعبارة أخرى هذا الدليل بنفسه الذي دل على وجوب صلاة الصبح يتكفل بالدلالة على وجوب القاء، هو يتكفل بالدلالة على إيقاع صلاة الصبح من طلوع الفجر حتى طلوع الشمس، كما أنه يتكفل بالدلالة على وجوب القضاء أي إيقاع الصلاة خارج الوقت لو فاتته داخل الوقت. ما هو الصحيح من هذين الاحتمالين؟ ما الذي نستظهره من الدليل الدال على الأمر المؤقت بفعل الفعل الأمر بالفعل المؤقت بوقت معين؟ ما نستظهره من ذلك؟ نستظهر من الدليل الذي يقول صلي صلاة الصبح من طلوع الفجر حتى طلوع الشمس، نستظهر من ذلك وحدة الأمر، يعني أن هذا الأمر لا ينحل إلى أمرين وإنما هو أمر واحد، يعني ليس هذا الأمر هو عبارة عن أمرين بينا ببيان واحد دل عليهما دليل واحد، وإنما المتبادر إلى الذهن ما نستظهره ما نفهمه من هذا الدليل هو أن هناك أمر واحد وهو الأمر بصلاة الصبح المؤقتة من طلوع الفجر حتى طلوع الشمس، أي نستظهر وحدة الأمر. ويحتاج إثبات تعدد الطلب وتعدد الأمر إلى دليل إلى قرينة خاصة خارج نفس الدليل الذي دل على وجوب الصلاة. وعلى هذا الأساس نقول أن مثل هذا الأمر يعني الأمر بالفعل المؤقت بوقت محدد لا يدل على وجوب القضاء بنفسه، وإنما يحتاج وجوب القضاء إلى دليل آخر خارج هذا الدليل. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، المطلب الثالث في المقام، فدلالة الأمر بالأمر بشيء على الأمر بذلك الشيء مباشرة. والمقصود بذلك إذا أمر آمر أحدا بأن يأمر شخص ثالث، يعني افترض زيد أمر بكر بأن يأمر خالد بأمر معين، وهذا كثيرا ما يحصل في حياتنا العادية في حياتنا العادية، يقول له مثلا يا ليت قل لخالد أن يفعل الفعل الفلاني، وهذا النظير موجود في الأوامر الشرعية الصادرة من المولى تعالى. يقول المولى من الأب يأمر مولى الأب بأن يأمر ولده قبل البول الصغير الصلاة، يأمره بالعبادات. فحينئذ الأمر بالأمر بشيء هل يدل على الأمر بذلك الشيء مباشرة؟ يعني أقول أمر الأب أمر المولى للأب بأن يأمر الصبي وله الصبي بالصلاة مثلا أو بالصوم، هل هو أمر للصبي مباشرة أو لا؟ مو أمر للصبي مباشرة. ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك تصحيح عبادة الصبي، تكون عبادة الصبي مأمورا بها، يعني تكون شرعية. إذا كانت مأمور بها يمكن أن يقصد الصبي الفرض بهذه الصلاة، يعني يقصد امتثال الأمر وتقع مصداقا للمأمور به، وحينئذ تقع هذه عبادة وإن كانت هذه العبادة عبادة مستحبة. وإن لم تكن مأمورا بها، يعني إذا لم يكن الأمر موجه للصبي مباشرة لا تكون هذه عبادة وإنما تكون عبادات تمرينية من أجل أن يتهيأ الصبي لامتثال العبادة في وقت التكليف. هل أن الأمر بالأمر بشيء يدل على الأمر بذلك الشيء مباشرة؟ كما قلنا هذا موجود في حياتنا العرفية وموجود أيضا في الحياة القانونية. يعني عادة مثلا الوزير يأمر مدير عام بأن يأمر الموظفين بالضوابط الفلانية مثلا في الدوام أو في العمل، وهكذا في أي مؤسسة أخرى. ضابط يأمر العريف بأن يأمر العريف الجنود بأن يلتزموا بالضوابط الفلانية، هكذا في الأوامر المولودة الله سبحانه وتعالى يأمر الأب بأن يأمر الصبي. فهل أن هذا الأمر موجه للصبي مباشرة عبر الأب أو لا؟ فإذا قلنا أنه موجه إليه مباشرة تقع عبادته صحيحة وتكون مصداقا للمأمور به، وإن كانت مستحبة وليست واجبة. وإذا لم يكن الصبي مأمورا بالعبادة حينئذ هذه العبادات تكون عبادات تمرينية. ما هو الصحيح في هذه المسألة؟ كلام مفصل، منهم من ذهب إلى أن الأمر بالأمر بشيء يدل على الأمر بذلك الشيء مباشرة وتكون عبادات الصبي عبادات مطلوبة ويمكن أن يوسعها الصبي بقصد القرب وقصد امتثال الأمر، وإن كانت عبادات مستحبة. ومنهم من قال أن الأمر بالأمر بشيء لا يدل على الأمر بذلك الشيء مباشرة فتقع عبادة الصبي تمرينية حينئذ. واضح هذا؟ نقرأ دلالات أخرى للأمر، يعني غير الدلالات المتقدمة. عرفنا أن الأمر يدل على الطلب، ويدل على أن الطلب الأمر صيغة ومادة يدل على الطلب، ويدل على أن الطلب على نحو الوجود كما بينا، لأن قلنا أن التبادل بحسب الفهم العرفي هو أن النسبة الإرسالية حاصلة من إرادة لزومية التي تدل عليها صيغة الأمر. كذلك أيضا الطلب المدلول عليه بمادة الأمر هو طلب وجودي. وهناك دلالات أخرى محتملة وقع البحث عن ثبوتها له وعدمه، عن ثبوتها للأمر وعدم ثبوتها. منها الأول دلالته على نفي الحرمة بدلا عن دلالته على الطلب والوجوب. الوجوب عطى التفسير على الطلب في حالة معينة، وهي هذه الحالة المعينة ما إذا ورد عقيب التحريم. إذا ورد الأمر عقيب التحريم، قلنا مثال هذه الحالة إذا حللتم فاصطادوا، أو في حالة يحتمل فيها ذلك. مثال هذه الحالة قوله تعالى كلوا مما أمسكنا عليكم. والصحيح أن صيغة الأمر على مستوى المدلول التصوري اللي هو قلنا مدلولها التصور صيغة افعل، النسبة الإرسالية أو قل النسبة الطلبية لا تتغير دلالتها في هذه الحالة. يعني في حالة وقوع الأمر عقيب الحاضر، عقيب الحرمة أو عقيب توهم الحرمة، في الحالتين تبقى صيغة الأمر دالة على مستوى المدلول التصوري على النسبة الإرسالية النسبة الطلبية، بل تظل دالة على النسبة الطلبية غير أن مدلولها التصديقي اللي هو المفروض يكون الطلب هنا يكون مردد يكون مجمل، غير أن مدلولها التصديقي هنا يصبح مجملا. مجمل شنو يعني؟ ومردد مردد مردد على التفسير على مجمل. بين الطلب الجدي وبين نفي التحريم، يعني بين الوجوب وبين الجواز، نفي التحريم الجواز، فالصاد هل تدل على وجوب الصيد أو على جواز الصيد؟ مردد يكون الأمر، لأن ورود الأمر في إحدى الحالتين يعني عقيب الحرمة أو عقيب توهم الحرمة المذكورتين يوجب الإجمال من هذه الناحية. أي لا نستطيع أن نقول أنها تدل على الطلب ويكون الدليل حينئذ مجملا، لا يمكن الاستناد إليه في إثبات شيء. ومنها المطلب الثاني، دلالة الأمر بالفعل المؤقت بوقت محدد على وجوب القضاء خارج الوقت. يعني لو قال صل الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هل نستفيد من الأمر، هل يقتضي الأمر وجوب الإتيان بعد طلوع الشمس أو لا يقتضي ذلك على من لم يأتي بالواجب في وقته؟ وتوضيح الحال في ذلك أن الأمر بالفعل المؤقت سارة يكون أمرا واحدا بهذا الفعل المقيد، المقيد بماذا؟ بوقت معين. أن الأمر بالفعل المؤقت، أن الأمر بصلاة الصبح سارة يكون أمرا واحدا بهذا الفعل المقيد، يعني بصلاة الصبح المقيدة بطلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فلا يقتضي إلا الإتيان به، فلا يقتضي إلا الإتيان بالفعل المقيد. فإن لم يأتي به، يعني فإن لم يأتي بصلاة الصبح المقيدة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس حتى انتهى الوقت، يعني حتى طلعت الشمس، فلا موجب من قبله للقضاء، يعني فلا موجب من جهة نفس الأمر للقضاء، بل يحتاج إيجاب القضاء بعد طلوع الشمس إلى أمر جديد غير هذا الأمر. وتارة أخرى يكون الأمر بالفعل المؤقت، الأمر بصلاة الصبح، أمرين مجتمعين في بيان واحد. يعني هذا الدليل الذي يقول تجب صلاة الصبح من الفجر، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا في الواقع ينحل إلى مدلولين. يعني صحيح هو لفظ واحد ثاني واحد، لكن إلى مدلولين، إلى معنيين. أحدهما أمر بذات الفعل على الأطلاق، يعني طلب بذات الصلاة على الأطلاق، يعني من دون أن تكون مقيدة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. والآخر أمر بإيقاعه، يعني أمر بإيقاع صلاة الصبح في الوقت الخاص، يعني من طلوع الشمس إلى طلوع، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. فإن فات المكلف امتثال الأمر الثاني، يعني الأمر بإيقاع في الوقت الخاص، يعني لم يصلي حتى طلعت الشمس، بقي عليه الأمر الأول، بقي عليه الأمر بذات الصلاة على الأطلاق الغير مقيدة بالوقت. ويجب عليه على المكلف أن يأتي بالفعل حينئذ ولو خرج الوقت، فلا يحتاج إيجاب القضاء. ويجب على المكلف أن يأتي بالصلاة حينئذ بعد طلوع الشمس ولو خرج الوقت، فلا يحتاج إيجاب القضاء إلى أمر جديد غير هذا الأمر. ما هو الصحيح؟ وظاهر دليل الأمر بالمؤقت هو وحدة الأمر، فيحتاج إثبات تعدده على الوجه الثاني. إذا كان وحدة الأمر يعني يجب القضاء، وجوب القضاء لا بد أن يكون بدليل آخر، فيحتاج إثبات تعدده على الوجه الثاني إلى قرينة خاصة، وهذه القرينة الخاصة لا بد أن تكون من خارج دليل الأمر. ومنها المطلب الثالث، دلالة الأمر بالأمر بشيء على الأمر بذلك الشيء مباشرة، هاي الفارض اللي قبل على زايدة بصور وراء كلمة مباشرة. دلالة الأمر بالأمر بشيء، دلالة أمر المولى بأمر الصبي بالصلاة، يعني بأمر الأب ولده الصبي بالصلاة على الأمر بذلك الشيء، على أمر الصبي بالصلاة مباشرة، بمعنى أن الآمر المولى إذا أمر زيدا الأب بأن يأمر خالدا بشيء، بأن يأمر ولده الصبي بالصلاة، فهل يستفاد الأمر المباشر لخالد للولد من ذلك أو لا يستفاد؟ فعلى الأول يستفاد الأمر المباشر، لو أن خالدا هذه النقطة ما أشرنا لها بالشرع. يعني إذا قلنا بأن الأمر بالأمر بشيء يدل على الأمر بذلك الشيء مباشرة، يعني ذلك لو اطلع الصبي مباشرة من دون الأب على أن المولى يريد منه الصلاة، حينئذ يجب عليه أن يأتي بالصلاة. يعني معذرة أخرى، لو أمر ضابط العريف بأن يأمر الجنود بالفعل الفلاني، لو طلع الجند مباشرة من دون توسط العريف حينئذ يجب عليه الإتيان بذلك، يجب الامتثال. بمعنى أن الآمر إذا أمر زيدا بأن يأمر خالدا بشيء فهل يستفاد الأمر المباشر لخالد من ذلك أو لا؟ فعلى الأول لو أن خالدا اطلع على ذلك قبل أن يأمره زيد لوجب عليه الإتيان بذلك الشيء، يعني لأنه أمر مباشر له. وعلى الثاني لا يكون ملزما بشيء لأنه ليس أمر مباشر له. ومثاله في الفتح أمر الشارع لولي الصبي لأبيه مثلا بأن يأمر الصبي بالصلاة، فإن قيل بأن الأمر بالأمر بشيء أمر به كان أمر الشارع هذا أمرا للصبي، وإن كان هذا الأمر أمر استحبابي لأن الصبي غير مكلف بالواجبات ولو على نحو الاستحباب بالصلاة. المطلب الآخر هو النهي. بعد أن فرغنا من الكلام عن الأمر ننتقل إلى الكلام عن النهي، والكلام في النهي يطابق الكلام في الأمر ولكن بشكل آخر، يعني بشكل معكوس. كما قلنا أن في الأمر مادة وصيغة، كذلك في النهي مادة وصيغة. مادة النهي هي نهي نون هاء ياء ومشتقاته، ينهى منهي أنهى ناهي إلى آخره، كما مادة الأمر هو لفظ أمر ومشتقاته. كذلك صيغة النهي لا تفعل كما أن صيغة الأمر هي أفعل. مدلول المادة يعني مدلول مادة النهي، مادة النهي تدل على الزجر والإمساك كما أن مادة الطلب الأمر تدل على الطلب، وتدل على الزجر والإمساك مادة النهي بمفهومه الإسمي يعني بمعناه الذي يمكن أن نتصوره بشكل مستقل في الذهن. وصيغة النهي صيغة لا تفعل تدل على الزجر والإمساك بمعناه الحرفي، يعني تدل صيغة لا تفعل عندما يقول لا تكذب على النسبة الزجرية والنسبة الإمساكية، كما أن صيغة الأمر افعل تدل على النسبة الإرسالية والنسبة الطلبية، هنا تدل على النسبة الزجرية والنسبة الإمساكية بنحو المعنى الحرفي. إذا اتضح هذا نقول أنه وقع خلاف بين الأصوليين في تحديد مفاد النهي. ما هو مفاد النهي؟ مادة وصيغة. في هذه المسألة ذكرت عدة أقوال. المصنف هنا ذكر لنا قولين وقوله المختار، ذكر ثلاث أقوال. أما القول الأول فيقال أن مفاد النهي ومدلول النهي هو طلب الصرف، يعني عندما يقول لا تكذب مفاد صيغة لا تفعل لا تكذب هو طلب ترك الكذب، أن يكون المطلوب هو أمر عدمي، ترك الكذب معناه عدم الكذب، يعني طلب أمر عدمي، طلب ترك الكذب طلب عدم الكذب. هذا رأي. وقول آخر يقول أن مفاد النهي ومدلول النهي هو طلب الكذب، يعني عندما يقول لا تكذب يطلب الكف عن الكذب، والكف عن الفعل أمر وجودي. كيف الكف عن الفعل أمر وجودي؟ الكف عن الكذب حالة نفسية، الكف عن شرب الخمر حالة نفسية، يعني حالة الامتناع، نفسه ممتنعة عن هذا الفعل فهي بالتالي حالة نفسية، وهذه الحالة النفسية أمر وجودي. فحينئذ هل أن النهي مدلول النهي هو طلب الشرط فيكون طلب لأمر عدمي لأن الشرط أمر عدمي، أو أن مدلول النهي هو طلب الفعل أو كل طلب الكف، وطلب الكف هو طلب هل أن النهي مدلول النهي هو طلب الكف أو طلب الفعل؟ عفوا، هل أن مدلول النهي هو طلب الكف أو طلب الترك؟ قيل أنه النهي هو طلب الكف، واستدل لذلك، يعني استدل على أن النهي طلب الكف بهذا الدليل، يعني برهن على إبطال كون النهي هو طلب الترك. فعندما برهن على ذلك تبين أن النهي هو طلب الكف. ما هو هذا البرهان؟ يقال أن طلب الترك، الترك نفسه أمر عدمي، يعني ترك الكذب عندما يقول لا تكذب أمر عدمي، والأمور العدمية أساسا أمور أزلية. كيف أمور أزلية؟ يعني عدم الشيء، عدم الشيء، الشيء المعدوم أساسا معدوم منذ الأزل، هذا الشيء المعدوم معدوم منذ الأزل، والأمور الأزلية عادة غير مقدورة للمكلف، خارج عن قدرة المكلف، لأن ما هو مقدور للمكلف هو الأمر الذي يمكن أن يوجده المكلف، والأمر الأزلي أمر ليس له بداية أساسا، فلما لم يكن له بداية حينئذ هو خارج عن قدرة المكلف، فإذا كان خارجا عن قدرة المكلف يستحيل التكليف إثباتا ونفيا بغير المقدور، كما سيأتينا في مباحث الدليل العقلي، لابد أن يكون المتعلق للتكليف دائما أمر مقدور للمكلف، لا يقال للمكلف مثلا صرف الهواء لأن هذا غير مقدور للمكلف، ولا يقال للمكلف لا تتنفس، ولا يقال له مثلا يجب أن لا يجري الدم في عروقك لأن هذا غير مقدور للمكلف. فحين لما كان الترك طلب الترك يعني طلب أمر عدمي، والأمر العدمي أزلي، فإذا هو خارج عن قدرة المكلف، ولذلك نقول أن النهي ليس طلب الترك، ولكن هذا الدليل نقض بهذا النص. وصار صحيح الترك نفسه أمر عدمي، ترك الكذب يعني عدم الكذب، وعدم الكذب أزلي وهو خارج عن قدرة المكلف لكونه أزلي، ولكن بقاءه في بقائه هذا الأمر الأزلي مقدور للمكلف أو ليس بمقدور، بل مقدور للمكلف، يعني بإمكان المكلف أن يحول هذا الأمر العدمي إلى أمر وجود، متى؟ إذا كذب، يحول ترك الكذب وعدم الكذب إلى كذب، إلى أمر وجودي. فإذا في بقائه وفي استمراره هو مقدور للمكلف، فما دام في بقائه وفي استمراره مقدور للمكلف إذا يعقل أن يتعلق التكليف به بقاء استمراران، يعني من حيث هو مقدور للمكلف. صحيح الكذب كان قبل وجود المكلف أساسا، يعني ترك الكذب هذا أمر غير مقدور لأنه أزلي، لكنه الآن في حياة المكلف يمكن المكلف أن يكذب، فهو إذن مقدور في استمراره وبقائه، فما دام مقدور بقاء إذن نتعقل تعلق التكليف به، ويكون التكليف به تكليف بالمقدور وليس تكليفا بغير المقدور. أما الوجه الثاني أو القول الثاني الذي يقول أن طلب أن النهي هو طلب الكف، فأيضا برهن على أنه غير صحيح،
قيل انه لو لم يحصل المكلف كف، فان لو فرضنا ان المكلف كان راغب ان يفعل الحرام والعياذ بالله، راغب ان يشرب الخمر، نفس كافة لو مو كافة، عن شرب الخمر، راغب ان يكذب، راغب ان يأكل لحم الخنزير، اصلا كف ما موجود في نفسه، يعني هذا الحالة النفسانية هي الكف ما موجودة، ولم يفعل، فان لم يكن هناك لحم خنزير مثلا، لم يكن هناك خمر، يعد عاصيا او لا يعد عاصيا؟ لا يعد عاصيا. متى يعد عاصيا؟ اذا فعل المحرم، اذا كذب، اذا شرب الخمر، اذا اكل لحم الخنزير. فاذا النهي ليس طلب الكف، لانه لو كان النهي والتحريم هو طلب الكف لو لم يكف الانسان ولم يفعل، يعني كان راغبا ولكنه لم يفعل، لحم الخنزير ما متوفر بالخارج، فحينئذ يعد عاصيا لأنه يكون مرتكبا للمحرم. بينما واقع الأمر أن المكلف عرفا لا يعد عاصيا، ومن الناحية الشرعية لا يكون مرتكبا للمحرم، وإن لم يكن كافا وإن كان راغبا بالفعل، إلا إذا فعل الفعل، إلا إذا أكل لحم الخنزير. فإذا الصحيح النهي ليس طلب الكف. فإذا ما هو النهي؟ إذا لم يكن النهي هو طلب الكف ولا النهي طلب الكف، أقول في الواقع النهي ليس طلب، الأمر طلب. فإذا القول الثالث يقول أن النهي إمساك، النهي زاجر وليس طلب أساسا، ليس طلبا للكف ولا طلبا للتار، وإنما النهي هو زجر وإنساك بنحو المعنى الاسمي كما في مادة النهي، وبنحو المعنى الحرفي كما في صيغة النهي لا تفعل. وهذا يعني أن ما يتعلق به النهي هو الفعل وليس التار، يعني عندما يقول لا تكذب يعني لا تفعل الكذب، يعني يتعلق بالكذب اللي هو فعل، عندما يقول لا تشرب الخمر يتعلق بماذا؟ بشرب الخمر، يعني إمساك وزجر عن شرب الخمر. فإذا متعلق النهي أمر وجودي اللي هو الفعل وليس أمرا عدميا اللي هو الترك، يعني مو المطلوب ترك شرب الخمر، وإنما المطلوب ماذا؟ تقول المطلوب ما تنعبر المطلوب، يعني النهي مو طلب وإنما هو إمساك عن شرب الخمر، يعني إمساك عن فعل، إمساك عن الكذب. فمتعلق النهي هو الفعل وليس الكذب. بقيت نقطة أخيرة في المقام، وهي دلالة النهي. أثبتنا أن النهي مادة وصيغة يدل على الإمساك والزجر، فنقول هذا الإمساك والزجر إلى مرتبتين، كما أن الطلب إلى مرتبتين، تارة يكون طلبا إلزاميا وهو الوجوب، وأخرى يكون طلبا مع الترخيص غير إلزامي وهو الاستحباب. فهنا أيضا الإمساك والزجر له رتبتان، مرة يكون إمساك وزجر بدرجة الإلزام فهو التحريم، ومرة يكون زجر مع الترخيص يعني بدرجة أقل من الإلزام من دون إلزام فهو الكراهة. فهل أن دلالة النهي مادة وصيغة على الزجر والإمساك بدرجة التحريم أو بدرجة الكراهة، يعني زجر بدرجة الإلزام أو لا مو بدرجة الإلزام؟ نقول الصحيح أن النهي مادة وصيغة يدل على الزجر الإلزامي، يعني يدل على التحريم. ما هو طريقنا لذلك؟ الطريق هو التبادر. نلاحظ صيغة النهي ومادة النهي، المتبادر منها هو الإمساك والزجر الإلزامي، أي المتبادر منها التحريم، كما أن المتبادر من مادة الطلب، مادة الأمر وصيغة الأمر هو الطلب الوجوبي.
هذا واضح.
المهم كما ان للامر مادة وصيغة، مادة الامر افعل وصيغة، مادة الامر امر وصيغة افعل، كذلك النهي مادة نهي وصيغة لا تفعل، كذلك الحال في النهي، فمادته نفس كلمة النهي وصيغته من قبيل لا تجلس يعني لا تفعل، والمادة تدل على الزجر بمفهومه الاسمي، والصيغة تدل على الزجر، شوف مد على طلب، لا طلب الكف ولا طلب الترك، على الزجر والإمساك بنحو المعنى الحرفي، أي وإن شئت عبر بالنسبة الزجرية والإمساكية والنسبة الإمساكية. فقد وقع الخلاف بين جملة من الأصوليين، دخل في بيان الأقوال اللي في مدلول النهي ومفاد النهي، في أن مفاد النهي هل هو طلب الترك الذي هو مجرد أمر عدمي، أو طلب الكف عن الفعل الذي هو أمر وجودي. هذا القول الأول طلب الترك، القول الثاني طلب الكف. وقد يستدل للوجه الثاني يعني طلب الكف بإبطال الوجه الأول، لأن الترك استمرار للعدم الأزلي، عدم الكف موجود كما قلنا قبل وجود المكلف، يعني موجود منذ الأزل، الخارج عن القدرة، والأمور الأزلية خارج عن قدرة المكلف، فلا يمكن تعلق الطلب طلب بالتر به يعني بالتر، لأنه الطلب لابد يتعلق بماذا؟ بالأمور المقدورة، فإذا كان هذا أمر غير مقدور ما يتعلق به، لاستحالة التكليف بغير المقدور. وينبجع هذا الدليل بأن بقاءه مقدوران، بأن بقاءه مقدور فيعقل التكليف به، يعني الترك بقاءه مقدور فيعقل أن يكلف به مكلف باستمراره وبما هو باقي. ويندفع الوجه الثاني يعني حول النهي هو طلب الكف، لأن من حصل منه الترك ترك أكل لحم الخنزير بدون كف وهو راغب، مثلا راغب يأكل لكنه ما أكل لحم أساسا، لا يعتبر عاصيا للنهي عرفا، وإنسان هو راغب نفسه مو كافة يعني. والصحيح أن كلا الوجهين باطل، لأنه قلنا هذا نشأ من التوهم، لأنه النهي هو طلب والنهي ليس بطلب، لأن النهي ليس طلبا لا للترك ولا للكاف، وإنما النهي زاجر بنحو المعنى الاسمي كما في مادة النهي، أو بنحو المعنى الحرفي كما في صيغة النهي لا تفعل. وهذا يعني أن متعلقه متعلق النهي الفعل، يعني زجرا عن الكذب، الكذب فعل، زجر عن أكل لحم الخنزير، الأكل فعل، زجر عن شرب الخمر، الشرب فعل، لا التار ولا إشكال، وليس الأمر العدمي بوجود. وما إشكال هذه النقطة الأخيرة في دلالة النهي مادة وصيغة على كون الحكم بدرجة التحريم لا بدرجة الكراهة، ويثبت ذلك بالتبادر والفهم العرفي العام. البحث الآخر هو الاحتراز في القيود. هذا البحث في بيان قاعدة من القواعد العرفية، وهي قاعدة احترازية القيود. طبعا القيود تارة تكون احترازية وأخرى تكون توضيحية، والمقصود بالقيود التوضيحية تقول هذه النار حارة جدا، هذه النار حارة، الحرارة هنا قيد توضيحي، لأنه النار لا تنقسم إلى قصتين، قصة حارة وقصة غير حارة، وإنما هي النار دائما حارة، هذا الثلج بارد، قيد البرودة قيد توضيحي، بينما نقول مثلا هذا الفقير عادل، هنا قيد العدالة قيد احترازي، لأن الفقير فيه حصص، حصة من الفقير عادلة وحصة من الفقير غير عادلة، فقير كافر. يقول أكرم الفقير العادل، قيد العدالة هنا قيد احترازي، يعني المقصود بقيد احترازي أن وجوب الإكرام منصب على خصوص حصة الفقير العادل، احترز بقيد العدالة عن إكرام الفقير الفاسق غير العادل. هذه النقطة الأولى. فإذا الخيوط تنقسم إلى توضيحية واحترازية، وبحثنا هنا هو في الخيوط الاحترازية وليس التوضيحية. النقطة الثانية أن الخيوط أنواع، يعني عندما يأتينا حكم يقول أكرم الفقير العادل، هنا عدة قيود للحكم. القيد الأول هو الإكرام ونسميه بالمتعلق، نقول الحكم الوجوب المدلول عليه بصيغة افعل تعلق بالإكرام. وقيد آخر هو الفقير، لأن وجوب الإكرام انصب على ماذا؟ انصب على الفقير، والفقير نعبر عنه بالموضوع. وهناك قيد آخر وهو العادل، عندما قلنا أكرم الفقير العادل، لأن وجوب الإكرام انصب على حصة من خصوص الفقير وهو خصوص الفقير العادل دون غيره. وهذا القيد نسميه وصف الموضوع. كما أن هناك قيود أخرى، عندما يقول إذا زالت الشمس فصلي، هنا وجوب الصلاة مقيد بماذا؟ مقيد بالزوال. هذا القيد نسميه شرط. إذا زالت الشمس وجوب الصلاة هو الجزاء، وزوال الشمس هو الشرط، والشرط قيد، الحكم مقيد بزوال الشمس. وتارة أخرى يكون القيد من قبيل صم إلى الليل، الليل قيد لوجوب الصوم، وهذا القيد يعبر عنه بالغاية. فإذا القيود متنوعة. إذا اتضحت هذه النقطة ننتقل إلى بيان نقطة أخرى ثالثة. نقول كل هذه القيود التي ذكرناها، سواء كان القيد متعلق للحكم أو موضوع للحكم أو وصف للموضوع أو غاية أو شرط، يوجد للكلام مدلول تصوري، كما يوجد للكلام مدلول تصديق جدي. يعني عندما يقول أكرم الفقير العادل، هنا يوجد للكلام مدلول تصوري وهو وجود إكرام الفقير العادل. حتى لو صدر الكلام من نائم يوجد له هذا المدلول التصوري، لأن المدلول التصوري كما قلنا معلول للواقع. كما يوجد لهذا الكلام مدلول تصديق جدي وهو وجود الإكرام الذي كشف عنه هذا الخطاب، الذي كشف عنه خطاب أكرم الفقير العادل، يعني الذي أبرز بهذا الخطاب. فهنا نقول الصورة الحاصلة في مرحلة المدلول التصوري، يعني عندما نستمع إلى هذا الكلام، هي صورة حكم يرتبط هذا الحكم عادة مقيد بقيد، يرتبط بقيد من القيود. ما هو القيد؟ هذا الحكم يرتبط بقيد، الوجوب يرتبط بقيد هو المتعلق وجوب إكرام. كما أن وجوب الإكرام مقيد أيضا منصب على ماذا؟ على الفقير. كما أن الفقير أيضا مقيد، يعني صورة الفقير التي انصب عليها الوجوب، وجوب الإكرام مقيدة بالعدالة. فبالتالي صورة الحكم، صورة وجوب الإكرام مقيدة بجلة هذه القيود. هنا نستكشف من ذلك، يعني نستكشف من دخول القيد أو دخول هذه المجموعة القيود في المدلول التصوري الذي حصل من الكلام، أن هذه القيود داخل أيضا في المدلول التصديق الثاني، يعني داخل في المدلول الجدي. وبعبارة أخرى أن هذا القيد المأخوذ في مرحلة الدلالة التصورية هو مراد جدا للمتكلم، يعني مأخوذ في مرحلة الدلالة الجدية وفي مرحلة الدلالة التصديقية. يعني نفهم أن المتكلم عندما قال أكرم الفقير العادل، أن وجود الإكرام الذي يكشف عنه هذا الكلام هو وجوب إكرام الفقير العادل، أي وجوب إكرام هذه الحصة الخاصة التي خطرت في الذهن. لماذا؟ نقول لأنه عندما أخذ قيد العدالة في المدلول التصوري لابد أن يكون هذا القيد أيضا مأخوذا في المدلول التصديقي، لأنه لو كان القيد مأخوذا في المدلول التصوري ولم يؤخذ في المدلول الجدي في المدلول التصديقي الثاني لذلك الكلام، فمعنى ذلك أنه لا يحصل تطابق بين المدلول التصوري وبين المدلول الجدي. ومن المعلوم أنه لا بد أن تكون الدلالة التصورية مطابقة للدلالة التصديقية، مطابقة للدلالة الجدية، أي أن ما بينه المتكلم بكلامه بالمدلول التصوري يريده عادة في مدلوله، يعني في مراده الجدي. هذا على أساس نقول أنه ظاهر حال المتكلم، أكو ظهور حال للمتكلم، أنه المتكلم عادة ظاهر حاله أنه كل ما يبينه بكلامه في مرحلة المدلول التصوري يدخل في مراده الجدي. نبين هذا بكلام عرفي، نقول هكذا، أنا الآن هذا الكلام اللي أتكلم الآن ظاهر حالي ما هو؟ أنت هذا الكلام الذي أتكلمه أنا الآن فيه مجموعة قيود وفيه مجموعة أحكام مقيدة بهذه القيود. أنت تحصل في ذهنك رأسا صور المعاني اللي يدل عليها هذا الكلام، فحينئذ هذا المدلول التصوري يقودك إلى ماذا؟ يقودك إلى مدلول تصديقي، يعني يحصل لديك أيضا مدلول تصديقي. شو المدلول التصديقي؟ المدلول التصديقي تقول أنه حالي أنا كمتكلم ظاهر حالي أنه لابد أن تكون هذه المعاني اللي أخترتها في ذهنك أريدها. ولذلك أنت يمكن أن تقول مباشرة تحاكمني على كلمة معينة من هذا الكلام، أنا لا أستطيع أن أترسل وأقول أنه ما أقصد هذا اللي قلته، تقول لا، لابد أن يكون هذا الشيء الذي قلته مقصود لك. فإذا ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان، يعني في مقام أن ما يقوله من أشياء، ما يخطره من صور في الذهن يريدها حقيقة، يريدها جدا. وعلى أساس هذا الظهور نثبت قاعدة احترازية القيود، وهي القاعدة التي تقول أن كل قيد يأخذه المتكلم في مرحلة المدلول التصوري كلام يكون هذا القيد مراد له في مرحلة المدلول الجدي، أي أن ما يقوله يريده حقيقتان. الأصل في ذلك هو أن حال المتكلم أن هناك ظهور حالي، هذا الظهور الحالي مفاده أن كل ما يقوله المتكلم يريده حقيقتان ويريده جدان، أي أن كل قيد داخل في المدلول التصوري هو داخل في المراد الجدي. فلو قال أكرم الإنسان العادل، أكرم الفقير العادل، فحينئذ يكون قيد العدالة الذي حصل صورته في الذهن الذي له مدلول تصوري، يعني الذي قاله، يكون مراد له جدا. وعلى هذا الأساس نقول أنه إذا لم يكن الفقير عادلا فهل يشمله وجوب الإكرام أو لا يشمله وجوب الإكرام؟ إذا لم يكن الفقير عادلا لا يشمله وجوب الإكرام. لماذا؟ لأنه عندما ذكر قيد العدالة احترز به عن الفقير غير العادل، احترز به عن الفقير الفاسق. ولكن قد تقول هنا أنه هذا يعني ثبوت المفهوم للواسطة، يعني حينئذ يمكن أن نقول أن هذه الجملة التي تقول أكرم الفقير العادل فيها مدلولان، المدلول الأول هو وجوب إكرام الفقير العادل، والمدلول الثاني عدم وجوب إكرام الفقير الفاسق. نقول أن هذه الجملة تدل على وجوب إكرام الفقير العادل بمدلولها المطابقي، ولكن لا يمكن أن نستفيد من مفهومها أو مدلولها الالتزامي عدم وجوب إكرام الفقير غير العادل مطلقا. فقد يجب إكرام الفقير غير العادل الفاسق بوجوب إكرام آخر غير وجوب الإكرام هذا. يعني بعبارة أخرى، ربما يكون هناك فقير فاسق يجب إكرامه لعلمه لأنه عالم، ربما يكون هناك فقير فاسق يجب إكرامه لمرضه لأنه مريض. فإذا وجوب الإكرام في حصص، وجوب إكرام لأجل العدالة، وجوب إكرام لأجل المرض، وجوب إكرام لأجل العلم. فالمنفي عن الفاسق هو وجوب الإكرام لأجل العدالة، أما حصص الأخرى من وجوب الإكرام، وجوب الإكرام لأجل المرض أو لأجل العلم أو لأجل شيء آخر، قد تكون ثابتة لهذا الفقير. وعلى هذا الأساس نقول أن احترازية القيود إنما تنفي شخص الحر وهو وجوب الإكرام المقيد بالعدالة، ولا تنفي سنخ الحر وطبيعي الحر وهو مطلق وجوب الإكرام. ولعل هذه المسألة تتبع أكثر في حديثنا عن المفاهيم ومفهوم الشرع بشكل خاص. نقرأ هذا. الاحتراز في القيود إذا ورد خطاب يشتمل على حكم وقيد له، فقد يكون هذا القيد متعلقا للحكم كالإكرام في أكرم الفقير، وقد يكون موضوعا للحكم كالفقير في المثال، وقد يكون شرطا كما في الجملة الشرطية إذا زالت الشمس فصلي، وقد يكون غاية كما في صمع إلى الليل، الليل غاية لوجوب الصوم، وقد يكون وصفا للموضوع كالعادل في أكرم الفقير العادل، فالعادل وصف للفقير اللي هو موضوع لوجوب الإكرام وهكذا. وفي كل هذه الحالات يوجد للكلام مدلول تصوري أريد إخطاره في ذهن السامع، ومدلول تصديق جدي، يعني مدلول تصديق ثاني، وهو الحكم الشرعي الذي أبرز وجوب الإكرام مثلا وكشف عنه بذلك الخطاب في قولنا أكرم الفقير العادل. ولا شك في أن الصورة التي نتصورها في مرحلة المدلول التصور عند سماع الكلام المذكور أكرم الفقير العادل هي صورة حكم، هي صورة حكم يرتبط بذلك القيد، يعني وجوب إكرام مرتبط بالفقير العادل على نحو من أنحاء الارتباط، يعني هذا سواء كان متعلق أو موضوع أو شرط أو غاية. ونستكشف من دخول القيد في الصورة التي يدل عليها الكلام بالدلالة التصورية، دخول القيد أيضا في المدلول التصديق الجدي، المدلول التصديق الثاني، بمعنى أن القيد مأخوذ في ذلك الحكم الشرعي الخاص الذي كشف عنه ذلك الكلام، يعني قيد العدالة الذي أخذه في الفقير مراد له جدا للمولى. فحينما يقول المولى أكرم الفقير العادل نفهم أن الوجوب وجوب الإكرام الذي أراد كشفه بهذا الخطاب قد جعل على الفقير العادل وأخذت العدالة في موضوعه في الفقير وفقا لأخذها في المدون التصور الكلام، وذلك لأن المولى لو لم يكن قد أخذ العدالة خيدا في الموضوع في موضوع ذلك الوجوب يعني في الفقير الذي جعله وأبرزه بقوله أكرم الفقير العادل، لكان هذا يعني أن أخذ أنه أخذ قيد العدالة أنه أخذ يعني قيد العدالة المدلول التصوري أنه أخذ عفوا، وهذا يعني أنه المولى أخذ في المدلول التصوري لكلامه قيدا ولم يأخذ ذلك القيد في المدلول الجدي يعني في المراد التصديقي لذلك الكلام، أي أنه بين أي أن المولى بين بالدلالة التصورية للكلام شيئا وهو قيد العدالة وهو القيد العدالة مع أنه لا يدخل في نطاق مراده الجدي، وهذا خلاف ظهور عرفي سياقي يعني حالي مفاده أن كل ما يبين بالكلام في مرحلة المدلول التصوري فهو داخل في نطاق المراد الجدي، وبكلمة أخرى أن ما يقوله يريده حقيقتان إن شاء الله يأتي في سنة الكلام في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين وأستغفر الله لي ولكم، صلى اللهم على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.